بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 30 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه بعد أن قال: ففي الملأ إفضاح، وفيه الوعد بعقابه به تعالى يوم القيامة. قال: ويسكت إن علم علمه به، أي بعيبه، وعدم انتفاع النصح، أي بسببه.
هنا أيها الإخوة، يجب علينا أن ننتبه إلى قضية هامة في قضية النصح. أولا، النصح ليس المراد منه إظهار الذات، يعني أنا أريد أن أتكلم، أنا أريد أن أعظ، أنا أريد أن أنصح، أنا أريد أن أتكلم، لا. الشيء الثاني، ليس المراد من النصح تصغير المنصوح، يعني أنا الآن بدي أحط على عينه وحدي، أنا بدي كذا، لا. الشيء الثالث، أنا الآن يجب علي أن أختار أفضل الأساليب التي تساعد أخي على قبول النصيحة. يعني نحن دائما أيها الإخوة لا نختار الأسلوب الذي يعني ربما يحرج الطرف الآخر. يعني أنا الآن أمام قضية، أنا الآن عندي أسلوب، هذا الأسلوب شديد قاسي، فيه مواجهة وما شابه ذلك. طيب النتيجة ما هي؟ الطرف الثاني تحركت نفسه واستكبر عن قبول الحق، وبالتالي أبى أن يقبل الحق. طيب أنت ماذا استفدت؟ لا شيء، لأنك تكلمت بالحق والحق لم يقبل ولم يطبق. طيب بينما إذا اخترت أسلوبا حسنا، وإذا اخترت أسلوبا لطيفا، فإن هذا يدعو الطرف الآخر إلى قبول النصيحة وإلى العمل بها. طيب لو نظرنا الآن أيها الإخوة إلى القرآن الكريم، القرآن كله حق، ومع ذلك ربنا عز وجل كسى هذه المعاني العظيمة القرآنية بألفاظ طيبة جميلة ليسمعها الإنسان ويتأثر بها. أرسل إلينا النبي عليه الصلاة والسلام بالحق الواضح، ومع ذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام كاملا في صورته، كاملا في أخلاقه، كاملا في أسلوبه، ليكون ذاك الكمال سببا لقبول الحق عند الناس. لذلك أيها الإخوة، دائما يجب علينا أن نفكر ليس فقط بإحقاق الحق، وإنما يجب علينا أن نفكر كيف نعين الطرف الآخر على قبول الحق، وكيف نستطيع أن نعين الطرف الآخر على تطبيق الحق. وهذا الأمر أيها الإخوة يجعلنا نقف أمام أنواع من الناس، فالناس ليسوا نوعا واحدا، فرب أسلوب نجح مع هذا ولم ينجح مع الآخر. أنا لا أقول أيها الإخوة أننا نستبعد الأساليب الأخرى، وإنما يجب علينا أن نكون على حكمة، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. فالحكمة أن تختار الأسلوب المناسب لهذا الشخص، فرب موقف صلح معه هذا الأسلوب ولم يصلح معه ذاك الأسلوب، وفي موقف آخر كان العكس. لكن المهم ألا يعمل الإنسان بهوى نفسه ولا بطبيعته النفسية، وإنما أن يعمل بمقتضى العقل الذي استنار بنور الشرع، وأن يكون الإنسان قد اطلع على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي عالج الناس بأنواع من العلاج يتناسب مع كل شريحة،
لكونه مأسور الطبع لا مقهور الشرع. والقطع حينئذ، أي قطع مصاحبته، أسلم بل أنسب.
إخواننا الأكارم، إذا كان الطرف الآخر أخطأ بخطأ ما، إما بالقول وإما بالفعل، يجب علينا أيها الإخوة أن ننظر إلى هذا الإنسان، هل كان خطأه هفوة وزلة ومن عادته الاستقامة والتقوى، أم أنه متعمد لذلك وهو مستمر ومصر على ذلك؟ هاتان حالتان. الحالة الأولى أيها الإخوة ينبغي أن نتلطف فيها، وربما تجاوزنا عن ذلك ولم نتكلم في هذا أبدا. وتعلمون أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام حصلت أمامه صور بلغتنا بفضل الله لنتعلم منها. بلغنا كيف بال ذاك الأعرابي في المسجد على مرأى النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة أرادوا أن يمنعوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم: لا تقطعوا عليه بوله. والله شيء عجيب، يعني صورة عجيبة إخواننا، إنسان يبول في المسجد، والله شيء شنيع جدا، ومع ذلك انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء ذاك الصحابي وتكلم في الصلاة، شمت أخاه في الصلاة، فجعل الناس ينظرون إليه ويضربون على أرجلهم تنبيها له، وهو لا يدري ما يفعل، يعني كان الكلام مباحا في أول الإسلام. ثم بعد ذلك دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله ما نهرني ولا كهرني بأبي هو وأمي. وقال له: إن الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة مر في حياته النبوية في مواقف كثيرة، وكيف عالج تلك المواقف؟ انظروا إلى معالجته للقضية الكبرى يوم الإفك، يوم اتهمت الطاهرة المبرأة السيدة عائشة بأمر خطير، كيف عالج الموقف؟ وكيف بقي ساكنا هادئا لا يتخذ قرارا لأن الأمر أمامه غير واضح، حتى قال لها تلك الكلمة: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله. انظروا إخواننا، بعد شهر من تلك المعاناة والكلام يجري بين الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت حكيم لا يتلفظ بكلمة أبدا، يعني لم يسئ بكلمة للسيدة عائشة أو لأحد. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتكلم إلا بالحق. طيب، يوم حنين عندما تكلم بعض الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام: والله هذه قسمة لم يرد الله فيها، نعم، واتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه جار في القسمة وأنه مال إلى قومه وما شابه ذلك. طيب، كيف عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الموقف؟ طيب، لو نظرنا إلى صلح الحديبية كيف عالجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، لو نظرنا إلى ذاك الشاب الذي جاء إليه وهو يقول: يا رسول الله إذن لي بالزنا، شيء شنيع جدا، يريد رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا، كيف عالجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه الصور أيها الإخوة الأكارم ينبغي علينا أن نقف عندها وأن نتعلم منها. وطبعا السيرة فيها يعني معالجات كثيرة، ونحن اليوم يجب علينا أن نتعلم أسلوب المعالجة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، من الحكمة التي يضبطها القرآن وتضبطها السنة. لا نريد أيها الإخوة أن نعالج القضايا بانفعالاتنا الشخصية ولا بطبائعنا النفسية، إنه أنا هيك، ما في أنت هيك، أنت هيك إلك مو للناس. يعني إذا إنسان طبيعته إخواننا شديد وقاسي وعنيف وما شابه ذلك، هل يجب على الناس أن يتحملوه؟ لا، أنت تحمل حالك يا أخي، بتعرف حالك أنت إنسان كلمتك قاسية وكلمتك شديدة وكلمتك عنيفة وبتتكلم أحيانا بترفع الخلق. طيب الناس ما لهم مكلفين أن يتحملوا منك ذلك، وإنما أنت واجبك أن تضبط نفسك وأن تلتزم بالأدب الذي طالبنا الله به في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. لذلك أيها الإخوة، نحن اليوم يجب علينا أن ننتبه لهذه القضية. طيب، فإذا كان هذا الإنسان مصرا على المعصية، لاحظوا إخواننا، ما عم نحكي غلطة في المباح. المباح أمره سهل، يعني هذا الإنسان بيحب يقعد هيك، يأكل هيك، يلبس هيك، أشياء ذوقية، هي ما فيها حلال وحرام. لكن فيها قضايا أنا قد أسر بها، أنت لا تسر بها، أنا الآن تعجبني، أنت لا تعجبك، هذا أمر بسيط. احنا عم نحكي على حلال وحرام. لما أنا الآن يا أخواننا بقعد أنا وأخي، هو الآن يحب طعاما معينا أنا لا أحبه، هل يحق لي أن ألزمه برأيي؟ هل يحق لي أن أعيب عليه رغبته؟ لا. طب هو يحب يعني أسلوب معين في المعيشة، في اللباس، في الحياة، ممكن أن نتناصح، ممكن أن نتذاكر، لكن لا يحق لي أن أشنع عليه أو أن أعيب عليه أو أن أتهمه بفساد الذوق. لماذا؟ فقط لأنه خالفني وخالف طبيعتي. لكن عم نحكي الآن في المعصية. طيب إذا كان إنسان مصر على المعصية، هنا أيها الإخوة نرتقي درجة في الوعظ والتنبيه، ثم بعد ذلك نرتقي درجة أعلى بحسب مكانة هذا الإنسان. أحيانا أيها الإخوة، أنا قد أكون غير محبب عند هذا الإنسان، رأيت عند هذا الرجل معصية، وأنا بعرف تماما إذا حكيت معه أنا ما رح يسمع مني، إذن ما بتكلم أنا، وإنما أبحث عن رجل يحبه ويسمع منه. تفضل يا أخي، موضوع الفلاني، اذهب وقل له، يذهب ويقول له، فيتلقى منه ذلك بمحبة ولطف. طيب نحن غايتنا أيها الإخوة أن أتكلم أنا؟ غايتنا أن أصغر هذا الإنسان؟ لا، غايتنا أن نقول الحق وأن نأمر بالمعروف وأن يطبق الحق وأن يزول المنكر. طيب خلاص، هي وسيلة ثانية. لذلك يا إخوة الأكارم، يجب علينا أن ننتبه لهذه المسألة. طيب أحيانا أخي قد يفعل مسألة وهو يعلم حكمها ويعرف حكمها. طيب أنا الآن ماذا أفعل؟ أذكره بلطف، أذكره بلطف. يعني ما في داعي إخوان نوصل مع بعضنا من أول خطوة إلى آخر الطريق، فورا أتهمه بالفسق وإنت إنسان منافق، أنت الآن تعد وتخلف، أنت أنت أنت. طيب ليه؟ يعني أنا الآن بأي حق أتكلم مع إخواني بهذه الطريقة؟ أنا بأي حق إخواني أسمح لنفسي أن أقول هذا الكلام؟ من الذي جعلني وصيا على العباد وقاضيا على العباد ومحاسبا للعباد؟ والله أنا أرى يا إخواننا أن هذا الأمر نوع من أنواع الكبر الذي عند الإنسان، يرى لنفسه فوقية على الخلق، يحاسبهم ويسألهم وكذا ويعاقبهم، وأنت واحد مثلك مثل أخوك. طيب أنت الآن ما عندك أخطاء؟ نعم. هل تقبل أن تخاطب بهذه الطريقة وأن يقال لك هذا الكلام؟ لا تقبل. لذلك أيها الإخوة الأكارم، تعالوا بنا جميعا، خصوصا ونحن الآن مثلا بفضل الله في مسجد واحد وبيئة طيبة، تعالوا بنا إخوة الأكارم نجعل بيننا علاقات الود وعلاقات المحبة وعلاقات الألفة التي تجمع قلوبنا. فإذا اجتمعت قلوبنا صارت هذه القلوب المجتمعة أرضا طيبة تقبل من خلالها النصائح والمواعظ، ونتبادل فيما بين ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأفضل الأساليب. نعم.
والإبقاء، أي إبقاء أخوته، أقرب لرجاء تأثير الصحبة فيه، فيقبل النصيحة بعده.
يعني الآن إذا إنسان إخواننا فعل شيئا من المعصية، هل أقطعه؟ هل أهجره؟ هل يعني كما نفعل نحن اليوم نحضره على الواتس وما شابه ذلك؟ ليه؟ يعني أنت الآن ماذا استفدت بهذا الأمر؟ والعجيب أيها الإخوة أن بعض الناس يفعل ذلك منتصرا لنفسه لا للدين. يعني هذا الإنسان لو أسيء له إساءة شخصية يغضب وينفعل ويغطي ذلك بأنه يغار على دين الله، بينما لو فعلت هذه المعصية أو لو فعل هذا الإنسان نفس الخطأ مع غيري أنا لا أغضب ولا أنزعج. ليه؟ لأن غضبي كان لحظ نفسي، كان لحظ نفسي أيها الإخوة، ما كان للدين. ونحن اليوم أيها الإخوة يجب علينا أن نميز بين الغضب الذي يكون لله وبين الغضب الذي يكون لحظوظ أنفسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغضب لحظ نفسه، لكنه كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إخواننا يسعى لتحقيق حظ نفسه، لكنه يغار على حرمات الله تبارك وتعالى.
وقيل القطع أولى لمن كان ضعيفا والإبقاء لمن كان قويا.
يعني إذا بتعرف حالك أنت إنسان قوي لا تتأثر بحال هذا الإنسان العاصي، وربما تؤثر فيه، وربما تكون صلتك معه سببا لزجره وسببا لتركه المعصية، فلا مانع أن تصاحبه بهذه النية. مو بصاحب أخواننا وخلص أنت بحالك وأنا بحالي وكنا عنز معلق من كراعيبة وكأنه أنا الآن لا أرى معصية، لا، ولكنني أصاحبه لتكون صحبتي له نوع من أنواع النهي عن المنكر. أما إذا بعرف حالي أنا إذا صحبته سوف أتأثر به وربما أسير معه وربما أسكت عن معصيته، فنقول له الابتعاد منك أفضل حفظا على دينك وحفظا على تقوى. نعم.
فورد مثل الجليس الصالح مثل صاحب المسك، رواه البخاري.
يعني لابد أن تنتفع منه، إما أن تشتري منه، أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك بهدية، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وانظروا أخواننا إلى هذا المثال من النبي عليه الصلاة والسلام في الجليس الصالح. نعم.
رواه البخاري عن أبي موسى ولفظه مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك
أو تجد منه ريحا خبيثة.
ولأن القطع منهي عنه.
عجيب يا أخواننا هذا المثال، أن تظن أنك تصاحب إنسانا سيئا ولا تتأثر به، هذا خلاف الطبيعة البشرية، لأن الطبيعة البشرية أيها الإخوة طبيعة انفعالية، فإما أن تؤثر وإما أن تتأثر، إما أن تؤثر وإما أن تتأثر. فإذا كنت ضعيفا لا تتكلم ولا تنصح ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ودائما تسمع وتستجيب وتستحي عن ذكر الحق، فلا شك أنك سوف تتأثر بهذا الإنسان السيء وسيسري إليك سوءه شيئا فشيئا. أما إذا كنت قويا تعلم الحق وعندك من الحكمة والإخلاص والخوف من الله ما تستطيع أن تقول فيه الحق وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تدعو هذا الإنسان إلى التقوى، وكنت قادرا على الكلام وإيصال النصيحة إلى الآخرين، فهذا لا مانع أخواننا أن يصحب، لأنه سيكون مؤثرا وداعيا إلى الله تبارك وتعالى.
ولأن القطع منهي عنه أي في الانتهاء، لحديث من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه،
سبحان الله،
أحمد في مسند.
ولو كنت تهجره لأجل المعصية فما بالكم بالهجران لأجل حظ النفس، إن والله أنا فلان أخي أنا أهجره، أخي ألتقي به لا أسلم عليه ولا يسلم علي، وتمر بنا الأيام والسنوات ونحن على هذه الحالة السيئة، ومع ذلك ربما نبرر لأنفسنا وربما نجد لأنفسنا الأعذار، وربما نأبى الصلح، وربما نأبى الوسيط الذي يدخل بيني وبين أخي. وأقول يعني أنا الآن كل ما ذكرته لي أنا أنزعج منك ومنه، والقلب يكون ساكنا وتحركه أنت بتدخلك. لا، هذا الإنسان أيها الإخوة يجب عليه أن يتدخل لإصلاح ذات البين، ويجب علي أن أقبل ذلك. فالله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال الله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم.
بخلاف الابتداء فتركه مأمور به لئلا يقع في البلاء، لحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا أي كاملا، رواه أحمد وغيره. ثم قال: ويتجاهل عن تقصيره.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.